نشكر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب شرط السلامة من الغبن. وعن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخلع في البيوع، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. وعن أنس أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه ونهاه فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليه. الحديث الثالث عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثة. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خدابة لا خدابة. رواه الحميدي في مسنده، فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. الحديث الرابع وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني. هذه الحديث التي استمعنا إليها مخرجها واحد، وطبعا مع طرقها في صحيحين، كلها تدل على أنه إذا ود الشخص مثل هذا الشخص اللي هو منقذ ابن عمر، هذا الذي كان قد أصابته ضربة في رأسه الآمة، هي الضربة التي تؤم المخ وتصل إلى يعني دماغ الشخص أو القشرة الرقيقة التي على الدماغ، فعقدت لسانه وأصبح في عقدته يعني في عقله في ضعف، ولسانه مكسور وأصبح في ضعف في فهمه وفي فقه، وكان يبتاع وكان يخدع ويغبن في البيع، يعني شيء مثلا 10 يشتري في 20 لا علم عنده. فأتى أهله كما في حديث أنس أن أهله جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احجر على فلان اللي هو هذا منقذ ابن عمر هذا. فالنبي دعاه ونهاه عن البيع، قال له: لأنك تبتع ولا تشتري، لأنك تخدع ولا تعرف السوق. فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر على البيع، لا أستطيع أن أصبر، أحب أبيع وأشتري. فعند ذلك يعني شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أو قل ها وها ولا خلابة، ثم أنت بالخيار الثلاثة. لا خلابة، الخلابة هو يعني الشيء الذي يخلب اللب، هو الذي يعني يخيل أو يخطف البصر أو العقل، يعني لا خدعة، يعني لا تخدعوني، فأنا رجل حالتي كذا وكذا، وبالتالي قال له النبي: أنت بالخيار الثلاثة، يعني يستطيع على ذلك أن يكون يأخذ السلعة ويشتريها ويمكث على ذلك ثلاث ليالي، إما أن يعني بعد ذلك يفتح السلعة عنده، وإما أن يردها ويأخذ ثمنها. وسنقرأ في أثناء الشرح إن شاء الله خلاف العلماء، هل هذا الحكم خاص بهذا الصحابي منقذ بن عمر الذي أصابته هذه الآفة في رأسه، أم أنها عامة في كل من هذا شأنه؟ شرار خلاف العلماء فيها أن بعض العلماء يقول أنها وهم الجمهور أن هذا عام على حكم ليس خاصا بمنقذ ابن عمر، بل إن أي شخص يعني يكون في عقله شيء، في عقله ضعف أو يخدع في البيوع، فله الحق أن يقول لا خلاف، يعني لا خدعة في بيعي معكم، ويكون بعد ذلك عنده خيار ثلاث ليالي، إن شاء أبقى السلعة التي اشتراها وإن شاء ردها إلى صاحبها وأخذ ثمنها. والبعض يقول إن هذا فعل خاص يعني لهذا الشخص، هذه خصوصية لهذا الشخص، رسول اختص بهذا الشخص وليس شيئا عاما. طبعا حجه من يقول انه ليس شيئا عاما يقول لك ان هذه بيوع وعقود، ولا ينبغي ان احنا نفتح الباب باب الطعن على العقود، وكل انسان يخدع في البيع يقول لا والله انا عقلي ضعيف، انا ما فهمت، انا ما كذا، انا ما كذا. لكن الصحيح بالطبع ان ما شرعه النبي لشخص ما دام لا يدل على انه يعني خاص به فهو عام، لان لو كان هذا خاص به كان النبي قال له إذ من بيعت فقل لا خلاف ولا يصح هذا إلا لك، كما فعل مع يعني أحد الصحابة الذي قال له لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح قبل الصلاة، فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله يعني نار يوم يفتح فيه اللحم بالنسبة للضحية، وإني ذبحت قبل الصلاة وإن عندي عناق أو داجن يعني شاه داجن في البيت، قطعا في البيت ما هي يعني تطرح مع الغنم، هي خير من شاه في لحم، يعني فيها لحم أكثر من شاتين وهي جزعة يعني أقل من 6 شهور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فبين النبي أنها خاصة به، قال له اذبحها، يعني هذه الداجن التي عندك بعد الصلاة فتكون نسك وتكون أضحية. ثم قال له النبي ولن تجزئ عن أحد بعدك. فلما كان يعني الحكم هذا خاص بهذا الصحابي فقط، فإن النبي قال له ولن تجزئ عن أحد بعدك، لأن النبي لو كان قال له اذبحها وسكت كان أصبح هذا حكم عام، فيجوز لكل مسلم أنه إذا أحرج أو كان ما عنده إلا جذع من الضأن أقل من 6 شهور ممكن أنه يذبحه في أضحية العيد، ويكون هذا مجزئ لأن الرسول قد أباحه لغيره. نعود إن شاء الله إلى يعني الشرح. يقول المؤلف رحمه الله حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم اللي هو رواه 5 وصححه الترمذي هذا، وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق ثقة ولكنه يعني مدلس، يعني كان يروي عن من لم يسمع، فإذا صرف بالسماع فحديثه يكون صحيح، أما إذا لم يصرف عنه يكون طبعا في حديثه مقال. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الشافعي وابن الجارود والحاكم والدارقطني، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ، يعني هذا الرجل المضروب هذا، وأخرجه أيضا عنه الدارقطني والطبراني في الأوسط، وقيل أن القصة لمنقذ والد حبان كما في حديث الباب، قال النووي وهو الصحيح. فالصحابي الذي صارت معه القصة اللي هو منقذ ابن عمر حد وابن حبان، قال النووي وهو الصحيح، وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع بأن حبان ابن بأنه حبان ابن منقذ، وتردد الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التنقية. على كل حال الاسم يعني كما يعني مو مهم يعني لا يغير الحكم. قال ابن الصلاح وأما رواية الاشتراك فمنكرة لا أصل لها، يعني انه اشترط قل لا خلاف، لكن الصحيح انها يعني في الصحيح الرسول قال له من بعث فقل لا خلاف. قوله لا خلاف بكسر المعجمة اللي هي الخاء وتخفيف اللام فتحا اي لا خديعة لا تخدعون. يعني قال العلماء لفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيم. يعني لما يقول لا خلافة عند ذلك اللي ببيعه يعرف أن هذا الرجل أمامه مو من أهل البصائر ومن أهل معرفة السوق، وبالتالي يعني لو أخذ بزيادة ما يضر، يعني الأصل في بيع الثوب أن البيع يعني تراضي، كما قال الله عز وجل أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فإذا كان رجل اثنين يعني عاقلان عدلين اثنين يعني بالغين وعاقلين ومميزين ما في تفاسير فيهم، واحد اشترى شيء بعشرة اشترى بعشرين، ما في بقى. كما قال النبي بعض الناس ركب الله بعضهم من بعض، فهذا بين يعني البالغ العاقل لا شيء فيه. إن يشتري إنسان حتى لو اشترى سلعة بأكثر من قيمتها في السوق، بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما ينبغي يجي إلى اللي اشتراها منه يقول تعال أنت جارك يبيع بعشرة أنت بعت من العشرين، بس أنت رجل كبير وعاقل وأنا بعتك بالخيار أنت مختار فيها، فهذه لا بأس فيها. يعني لا بأس فيها أن يشتري مثل الإنسان سلعة بأكثر من قيمتها من عند شخص وقد تباع جنبه في سوق ثاني وفي مكان آخر بأقل من هذه القيمة، لا ينبغي أن يروح يرد البضاعة ويقول لا والله أنا هي تباع في مكان آخر بكذا وكذا، ما دام إنه بيعتون مساومة ما في شيء. سيقول إنه الرسول لقنه هذا ليطلع عليه صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، يعني خلاص يعامله عند ذلك بأنه مثل نفسه الآن أصبح هذا مسلم ما يعرف شيء السوق، لا يعرف السوق ولا يعرف تقدير القيم، فعند ذلك يعطيه بقيمة المثل. والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع، يعني إذا ظهر له أنه مغبون يعني أخذ شيئا بأكثر من ثمنه في السوق. واختلف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل اللي هو منقذ بن عمر هذا، أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط، كل واحد اشترط هذا الشرط وقال للبايع لا خلاف، سيصير عنده خيار ثلاث أيام مثل هذا الرجل أم لا؟ يقول المؤلف عند أحمد اللي هو الإمام أحمد والإمام مالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، كل شخص يشترط هذا الشرط يثبت له الرد ويصير هو له خيار ثلاث أيام، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع، يعني عمموه كذلك لما عرفش قيمة وعرفش قيمة السلع وعرفش السوق، يقول يعني أنا لا أعرف قيمة السلع وأنا بالخيار في هذا أو لا خلاف. يقول وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده، قال إذا كان غبن فاحش، أما إذا كان غير فاحش وجعلوا الفرق بين الفاحش وغير الفاحش إنه ثلث القيمة، يعني إذا كان في زيادة أكثر من ثلث من ثلث القيمة يصير هذا غبن فاحش. قالوا بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الخيار، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله. يعني رد المؤلف أنه ليس على إطلاقه إن كل مغبون له أن يرد السلعة، وعندهم المغبون الذي يرد من اشتراها بأكثر من يعني قيمة الثلث، فالمؤلف هنا وهذا معه الحق يقول إن ليس كل شخص يرد السلعة، بل الذي له حق الرد هو أول شيء لا بد أن قياسا على هذا الحديث أن يكون شخص في عقله شيء، هذه واحدة. الشيء الثاني أن يقول لا خلاف، فلو اشترى دون أن يقول هذه الكلمة بالتالي لا حق له في أن يرد هذه السلعة لأن النبي قال له من بايعت فقل لا خلاف. فأجيب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور، فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، هذا الشرط الثاني. ولهذا روي أنه كان إذا غبن، يعني إذا غبن هذا الرجل يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك، يعني كان إذا غبن يروح يجيب شاهد أن الرسول شهد له بأنه يعني ليس من أهل يعني الـ يعني ليس أهلا لأن تتم الصفقة يعني رأسا بمجرد أنه يعني يتفارق مع الشخص، فله يعني أن له حالة خاصة. يقول وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبور الخيار لكل مغبون، هذا الكلام حطه تحت خط، هذا كلام مهم. بهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون، مو كل مغبون يصح أن يرجع في بيعه، بل لا بد أن يكون شخص مخصوص في عقله شيء ثم أن يقول لا خلاف وإن كان صحيح العقل. ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، يعني لا بد من الشرط ضعيف عقل ويقول لا خلاف، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. يقول هذا ما ذهب إليه الجمهور يعني أغلب الفقهاء يقول وهو الحق. هذه خلاصة يعني الحكم المستخلص من هذه الأحاديث. يقول المؤلف بعد ذلك: واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال لا خلابة سواء غبن أم لا. وهذا حكم آخر. يعني نقول أن رجل صحيح سليم ولكن جاء بايع الباء ثم قال لا خلابة، فهل له حق يعني الرد أم ليس له حق الرد؟ فيقول المؤلف إن بعض العلماء هنا استدلوا بهذه القصة على أن أي واحد لو قال للبايع لا خلابة إنه يكون له حق الرد سواء غبن أم لا، سواء كان مغبون في بيعه أم هو مغبون يقدر يعني حتى لو كان مغبون يرد السلعة، وسواء وجد غشا أو عيبا أم لا. ويؤيده حديث ابن عمر الآخر. يقول المؤلف: والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة، يعني إذا وجد فيه يعني غبن وخداع له، لا إذا لم توجد، لأن السبب الذي ثبت الخيار بأجله هو وجود ما نفاه منها، اللي هو قال لا خلابة وهو لم يخلب وإنما بايعه. لو أن شخص قال لا خلابة ثم على ذلك تبين أنه مخدوع، هل يجوز له أن يرد؟ لا يجوز له أن يرد إلا إذا كان مخدوعا. أما إذا كان اشترى بسعر مثل وهذه السعر سلعة في السوق فعند ذلك لا رد. والظاهر أنه يثبت الخيار، يعني لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة لا إذا لم توجد، لأن السبب الذي ثبت الخيار بأجله هو وجود ما نفاه منها، فإذا لم يوجد الخيار. واستدل بذلك أيضا على جواز الحجر للسفه، حكم آخر، إن السفيه يجوز الحجر عليه. ومعنى الحجر، طبعا الحجر له أنواع، الحجر هنا ممكن يكون حجر في الجار والشراء، يعني ما يتصرف بماله في بيع وشراء، فيكون كل تصرفاته هذه بالنسبة للجار والشراء باطلة، لأن السفيه لا يعرف كيف يعني ينفع نفسه وقد يضيع ماله هكذا. واستدل بذلك أيضا على جواز الحجر للسفه كما أشار إليه المصنف وغيره، وهو استدلال صحيح، لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من تصرفه سفه، يعني قرابة لهذا الذي يتصرف بسفه هم اللي يروح يتقدمون يقولوا الحاكم نحن نريد أن نحجر على فلان، كما في حديث أنس إن هذول يعني أهله أو ذهبوا إلى النبي وقال رسول الله إن هذا الرجل يختار. قوله في عقدته، العقد العقل، لأن العقل هو بمعنى يعني عقل الشيء، كما قل عقلت البعير ربط يعني، وسمي العقل لهذا لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع في الخطأ. وقد يسمى العقل أيضا الحجر، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لقسم لذي حجر، لذي حجر يعني لذي عقل، والعقل لأنه يعني العقل يحجر صاحبه عن الوقوع في الخطأ. فالعقل كذلك، العقد لأن العقد نوع من الربط يعني، فالعقل رابط يربط الإنسان أن يقع كذلك في الخطأ، كلها معاني واحدة. وفي التلخيص العقدة الرأي، وقيل هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك، كما في رواية ابن عمر أنها خبلت لسانه، يعني قوله في يعني في 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 عقله عقدة، يعني في لسانه عقدة، يعني أنه يعني لا يستطيع أن يفصح يعني في كلامه، كما جاء في قوله كثرت لسانه، كثرت لسانه يعني أصبح لسانه يفسر الكلام ولا يخرج الكلام على يعني سجيته، وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة، حتى كان يقول لا خزابة، يعني ما كانش يقدر يقول لا خلابة، اللام ما يقدر ينطقها فيجعل اللام زال فيقول لا خزابة لإبدال اللام زالا معجمة. وفي رواية لمسلم أنه يقول لا خنابة، ما يقدر يعني يقلب اللام باء لإبدال اللام نونا نون لا خنابة. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى واحلل عقدة من لساني، ولم يذكر في القاموس إلا عقدة اللسان. قوله سفع بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة، أي ضرب، يعني ضرب على رأسه، والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ، ضربة لتبلغ الدماغ نفسه هو المخ يعني، أو الجلد الرقيق التي عليه، أي يسمى مأمومة. قوله ثم أنت بالخيار ثلاثا، دل به على أن مدة هذا الخيار 3 أيام من دون زيادة. قال في الفتح لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه، يعني هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل إن خلاص إذا تفرق البيعان تم البيع وما في خيار بعد ذلك، ما في خيار. أما هذا على خلاف الأصل فمدة له 3 أيام وهذا غير الأصل، وإلا فالأصل سقوط البيع أو وقوع البيع بمجرد الافتراق، وما تأتي في الباب القادم الآن وهو الأخير إن شاء الله. قال في الفتح لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل الخيار في المصرة 3 أيام. المصرة هي الشاه التي يصر اللبن في ضرعها حتى يظهر ضرعها كأنها كبيرة، فهذه الرسول يعني كما مر علينا أنه من اشتراها يأخذها يخليها عنده 3 أيام حتى يعرف كمية اللبن اللي فيها تماما، يعني فإن ارتضاها أقصاها وإن لم يرضى بها أرجعها وأرجع معها صاعا من تمر. واعتبار الثلاث في غير موضع. وأضرب بعض المالكية فقال إنما أقره على 3 لأن معظم بيعه كان في الرقيق. هاي تحكم، ما في دليل على هذا، وهي يقول هذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. قوله عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء المهملة هو غير صاحب الصحيح المعروف بن حبان بكسر الحاء، ابن حبان بفتح الحاء المهملة عن محمد بن يحيى بن حبان، أما ذاك صاحب الصحيح بن حبان. الباب الآتي الآن وهو الأخير في كتاب البيع باب إثبات خيار المجلس. حديث الأول حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما رحقت بركة بيعهما. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق على ذلك كله، كل هذه الروايات التي مرت بنا كلها متفق عليها في البخاري ومسلم. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، متفق عليه أيضا. وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع وكان ابن عمر رحمه الله إذا بيع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما. معنى خيار المجلس يعني أن يكون كل من البائع والمشتري مختارا وله الحق في رد السلعة بعد أن يتعاقد عليها كلاما طالما هما في مجلس البيع لم يتفرقا، فإذا تفرقا مجلس البيع فقد وقع البيع ولا يصبح البيع حينها ماشي. فكأن فترة بقاء البائع والمشتري في مكان واحد، وإن كانوا قد تبايعوا قالوا بعتك وقالوا قبل، هذا عقد، أنا عقد البيع هكذا، يقول له بعتك هذا الشيء بكذا وكذا فيقول له أنا قبل، هذا عقد، تم البيع. لكن هنا فيه حكم جديد وهو أن هذا البيع لا يكون تاما إلا باحتراقه، بخروج واحد منهم من المجلس وبتفرقه من هذا المجلس اللي هو مجلس البيع، سواء كانت الدكان التي عقدت فيها الصفقة أو عقدوها في بيع أو في أي شيء أو في سوق أو في نحو. أما طالما هم ما زال في المكان الذي عقد فيه الصفقة فإنه يصح للبائع أن يقول لا والله أنا أشعر أني مغبون بدي أرجع في بياتي، فيكون له ذلك. أو يقول المشتري لا والله أشعر أنني قد تعجلت في الأمر وأنني قد اشتريت قبل أن يعني أحسب حسبتي والآن أريد أن أرجع في الأمر. هذا معنى الحديث. وإن كان طبعا الحديث هذا قد أوله بعض العلماء بأن المقصود هنا بالتفرق إنما هو التفرق في الكلام وليس في الأبدان،
نعرف خلاف العلماء في هل يتفرق كلاما ام يتفرق ابدانا. الصحيح انه يتفرق بالابدان، لان التفرق بالكلام لو كان الرسول يقول البيان بالخيار من ان يتفرق اي بالكلام يكون هذا تحت الخاطر، فلا شك ان كل بيان بالخيار، يعني عند المساومة كل منها بالخيار. لما تساوم مثلا البيع تقول لك اشتري هذا بعشرة، ألست بالخيار انك تقول له قبلت او ما قبلت؟ هذا امر معروف. فكلام النبي نزه عن مثل هذا، لا يقول النبي البيعان بالخيار يعني في المساومة، لا شك ان في المساومة في هناك خيار، ان يزيد ان ينقص ان كذا ان يقول لا انا بدي اشتري الحين بدي بعدين، لا شك انه بالخيار. وانما قول النبي بالخيار ما لم يتفرقا انما يتفرقا بابدانهما، وهذا الذي يعني كان يفعله الصحابه وفهمه الصحابه. على كل حال هذا الحكم اخذ به يعني بعض العلماء وتركه البعض الاخر، فنرى هذا ان شاء الله بالتفصيل، لكن هذا معنى الحديث. طبعا هذا له حكمه، يعني ما الحكمه مثلا في انه يعني يكون هذا الخيار خيار المجلس؟ ليه؟ في حكمه عظيمه، وهي ان الشخص قد يكون يعني يتسرع البائع فيقول بعت، او يتسرع المشتري يقول اشتريت، ثم يتبين له انه مغبون، فهذه اعطي فرصه، فأعطي فرصة اللي هي فرصة بقائهم في مجلس البيع. إنه مدام هم في مجلس البيع ما زالوا لسه ما خرجوا من المكان، ولا خرجوا من المحل، ولا خرجوا من السوق، فعند ذلك يجوز إنه كل واحد منهم تكون فترة نوع من فترة من التفكير ومراجعة الأمر. فإن وجد واحد منهم مغبون يرد البيع مرة ثانية. أما إذا كان يعني اتفق على هذا وخرج من هذا المحل، خلاص يكون معنى ذلك أنه قد وقع البيع. فهو إعطاء نوع من فترة الخيار اللي هو خيار المجلس. وطبعا الخيار له أنواع كثيرة، في خيار المصرح اللي احنا عرفناه، خيار هذا الذي يقول لا خلافه، خيار الرد بالعيب، إذا أقول لك أنا أخذت أخذ منك هذه السلعة هذه، لكن إذا حصلت فيها عيب رديتها، ما حصلت فيها عيب أخذتها، في خيار رد بالعيب، في خيار الاختيار، خيار الشرط، هذا ما من الخيار كذلك، وهو أنا اشترط إني أخذ السلعة هذه عندي واخليها مثلا يومين ثلاث ايام عندي حتى يعني اتاكد منها، ان احببتها قبلتها وان لم احبها رددتها. فهذا خيار كذلك يسمى خيار الشرط. نقرا هذا التفصيل ان شاء الله في خيار المجلس. يقول الشارح الشوكاني قوله البيعان بتشديد التحتانيه اللي هي الياء، يعني البائع والمشتري، والبيع هو البائع اصلا، هو البائع اطلق على المشتري على سبيل التغليب. التغليب احنا شيء من جنس واحد، نقول مثل ما نقول مثلا العمران على وكر عمر، ونقول القمران على الشمس والقمر، هذا اسم تغليب، لان في المشتري والبائع نسميهم البيعان، او لان كل واحد من اللفظين يطلق على الاخر. سمي هذا يعني سمي هذا متاع ولا متاع، لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر. بيع مثلا، بيع ممكن يطلق على الشراء يطلق البيع، يطلق على الشراء يطلق على البيع، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف قوله بالخيار بكسر الخاء المهجمة اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس، طبعا مش شرط يكون مثل مجلس من جالسين، ممكن يكون واقفين، بس هذا ليس مجلس، يعني يعني هكذا تغليب ليس مجلس، ولو كان يتبعهم واقفين كذلك فيكون الخيار يعني خيار المكان اللي هم فيه. قوله ما لم يتفرقا قد اختلف هل المعتبر التفرق بالابدان او بالاقوال، هذا اول خلاف بين العلماء، هل هو تفرق باللسان في المساومه او بالابدان اذا كان كل واحد منهم يروح في مكان ويترك المكان البيع. يقول فابن عمر حمله على التفرق للأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب، مثل ما روى عنه يعني انه كان اذا بايع شخص يطلع الصنعينة ويرجع مرة ثانية لما يبيعه في المكان عشان يكون ايه وقع البيع، كما قال نافع عنه. فابن عمر يقول حمله على التفرق للأبدان كما في الرواية المذكورة عنه في الباب، وكذلك حمله ابو برغ الاسلمي، حكى ذلك عنه ابو داود، قال صاحب الفتح ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ما في أحد خالف أبو برزة الأسلمي وابن عمر في أن المقصود في هذا الحديث من الخيار هو أنه خيار التفرق بالأبدان وليس التفرق بالكلام بالمستوى. وقال ايضا ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة انه يقال افترق بالكلام وتفرق بالابدان. يعني كلمة افترق يعني كلاما، وتفرق اي ابدانا. يقول ورده ابن العربي بقوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، يعني قال انه الى الله يقول وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، والمقصود تفرقوا في العقل. يقول ورده ابن العربي بقوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، يعني قال انه الى الله يقول وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، والمقصود تفرقوا في العقيده، يعني مش تفرق الابدان. فانه ظاهر في التفرق بالكلام لانه بالاعتقاد. واجيب عن هذا الكلام عن كلام ابن عربي بانه من لازمه في الغالب، يعني اذا تفرق الناس في العقائد يتفرقون بالابدان في الغالب، لان من خالف اخر في عقيدته كان مستدعين لمفارقته اياه بيدنه، ولا يخفى بعض هذا الجواب. والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقه، وانما استعمل احدهما في موضع الاخر اتساعا، يعني تفرق او افترق، الحقيقه انه يستخدم هنا وهنا. نقول افترق في عقائدهم وافترق في ابدانهم، وكذلك نفس الامر تفرق يعني في الكلام وتفرق بالابدان، يعني تفرق وافترق في الحقيقه ان هذا يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا اتساعا، وان كان في الاصل ان افترق للكلام وتفرق للابدان. ويعيد حمل التفريق على تفرق الابدان ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ حتى يتفرق من مكانهما، فهذا دليل على ان المقصود انه تفرق البدن. وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق وبعضها بلفظ الافتراق، افترق وتفرق، جاء الروايه هكذا وهكذا. فاذا كانت حقيقه كل واحد منهما مخالفه لحقيقه الاخر كما سلف، فينبغي ان يحمل احدهما على المجاز توسعا، يعني هذا على الحقيقة والثاني على المجاز. المجاز يعني سعة اللغة، إنها تسع هذا كذلك. يقول وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان، جاء الدليل اللي هو فعل يعني رأي ابن عمر ورأي أبو برد الأسلمي على أن المقصود بقول النبي تفرق هنا إنما تفرق الأبدان، فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي. ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله في حديث ابن عمر المذكور ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني كان في مكان واحد يعني. وكذلك قوله وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، وهذا كله يدل على أن المقصود بالتفرق تفرق الأبدان، فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن. قال الخطابي وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام، فإذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان، يعني لما نسمع قل تفرق الناس ثم تفرقوا بعد هذه المحاضرة، فيقصد مثلا تفرقوا يعني كل فهمها على فهم آخر واختلفوا فيها يعني، وإنما تفرقوا يعني كل خرج إلى بيته يعني تركوا المكان. قال ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي لهم أتباع حنيفة لأنهم يعني أولون الحديث لخل الحديث عن الفائدة وسقط العنه. لو قلنا المقصود كما يقول ابن حنيفة ويقول ايضا المالكية ان المقصود انه تفرق الاقوال يصير حديث ما له معنى، يصير قول الرسول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي الكلام، هو معلوم ان البيعان بالخيار، اذا كان المقصود الثوب فلا شك ان البيعان بالخيار، والنبي دائما لا ينبغي ان ننزه كلامه ان يكون تحصيل حاصل، تحصيل الحاصل هو الامر المعروف يعني الذي لا يحتاج الى ان يقال فيه كلام، كما نقول الآن مثلا نحن بين المغرب والعشاء، فما أحتاج على أمر معروف يعني أمر مفهوم ما يأتي فيه حديث يعني. ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي لخل الحديث عن الفائدة وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط يعني كل واحد يعني يعلم يعني لأن المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي استقر بيانه يعني كل يعلمه. قال وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقولهم زان وسارق، يعني كلمة البيعان مو المساومان اختلف، يعني لا يطلق إلا على من بايع فعلا، اما قبل البيع ما يسمى متبايعا، يعني انا وانت الان لسه قاعدين نتشاور في صفقه ما نسمى بيعا، متى نسمى بيعا بالفعل؟ انا بائع وانت مشتري اذا وقع إذا أمضينا الصف قلت لك بعتك أنت قلت اشتريت عند ذلك نسمى متبعا. فهذا الذي يقصد. إذن يكون الخيار هنا ليس الخيار قبل وهم يتساومون لأن يعني قبل وهم يتساومون لا يسمى بيعا وإنما يسمى متساومون لسه ما حصل بهم بيع. فلذلك يقول كما نقول زاني وسارق لا يسمى زاني وسارق بمجرد إرادة الزنا والسرقة بل إذا وقع الزنا والسرقة منهم. فليقول والبيع من الأسماء المشتقة من الأفعال الفاعلين ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقولهم زان وسارق. وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هم المتعاقدان اللي أتموا العقد بالفعل وليس بعد العقد تفرق إلا التميز بالأبدان. ما في بعد العقد تفرق إلا أن يتميز بالأبدان كلهم يذهبون يعني إلى حال سبيله. يقول فتقرر أن المراد بالتفرق المذكور في الباب تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال. ولهذا تمسك من أثبت خيار المجلس وهم جماعة من الصحابة هذول بقى قال الرأي الأول وهو الرأي الصحيح منهم علي صلوات الله عليه وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ومن التابعين شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة ونقل ذلك عنهم البخاري ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. وبالغ ابن حزم فقال لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده إبراهيم النخعي. ورواية مكذوبة عن شريح والصحيح عنه القول به. ومن أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى نقل ذلك عنهم صاحب البحر وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. هذا هؤلاء الذين قالوا بالقول الأول إن المقصود بالخيار يعني خيار المجلس في التفرق وليس مجرد الإيه الكلام. أهل القول الثاني ذهبت المالكية إلا ابن حبيب منهم والحنفية كلهم وإبراهيم النخعي إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار. هؤلاء ردوا خيار المجلس قالوا ما في خيار المجلس وإنما إذا قالوا بعتك الشيء هل وقال له الثاني أنا اشتريت وقع البيع ولا يكون خلاص قد قمضي البيع ولا خيار لأحدهما سواء كان في المجلس أو ما في المجلس. وذهبت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وإبراهيم النخعي إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار. وحكاه صاحب البحر عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمي والعنبري. قال ابن حزم لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده يعني ما لهم سلف من السلف عن التابعين والصحابة إلا إبراهيم النخعي وحده. يقول هذا الخلاف إنما هو بعد التفرق للأقوال. وأما قبله فالخيار ثابت بإجماع كما في البحث طبعا يعني هو خيار مساوم يعني. ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس. يعني إيش حجتهم؟ يقول فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قالوا إن هذا الحديث يخالف الآية. الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم والتبايع عندهم إنه هو التبايع بالكلام يعني. قال ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة. يقول تصبح الآية غير مفيدة. هذا كلام طبعا بعيد جدا لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع بعد التفرق لم يطابق محلا. هذا كلامهم. وقوله تعالى تجارة عن تراض فإنها تدل على أنه بمجرد الرضا يتم البيع. هذا كلامهم. وقوله تعالى أوفوا بالعقود لأن الراجع عن موعد العقد قبل التفرق لم يأتي به. أنا ربنا يقول ربنا قال يا ابن أوفوا بالعقود يقول هذا عقد كيف قال إنه يقول أنا بعت واشتريت وهم لسه في المجلس يقول أنا بطلت. يقول هذا كأنه يعني رد للوفاء بالعقد. يقول من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قالوا نحن على شرط والخيار بعد العقد يفسد الشرط. ومنه حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضاء الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد. يقولون ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقد ولا يخفى. يقول المؤلف في رده على كل هذا ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحل النزاع أعم مطلقة. هي حديث عامة يعني أوفوا بالعقود بشروطها يعني. وكذلك المسلمون بشروطهم هذه الشروط التي شرطها النبي وكذلك تجارة عن تراضي بهذه كل هذا شك أنه يعني آيات ونصوص عامة يعني وهذا حديث خاص يبين يعني شرطا خاصا في صحة البيع. فليقول ويخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحل نزاع أعم مطلقة فيبنى العام على الخاص، والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في موضعه. يعني إذا أنا عندي نصين يمكنني أن أجمع بينهم،
ماشي، داعي أوصل نص منهم،
لا داعي لإوصل نص، أخذ نص وأوصل نص، ما دام عندي نصين صحيحين، عندي نص صحيح ونص صحيح، آية صحيحة وحديث صحيح، ليش أضرب الآية بالحديث أو الحديث بالآية؟ إذا كان يمكن أن أجمع بينهم وأعمل الأمرين، وهذا ممكن نجمع الأمرين. فأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض منكم والمسلمون عند شروطهم، كل هذا لا ينافي ان احنا نأخذ بخيار المجلس، هذا لا ينافيها. ومن اهل القول الثاني من اجاب عن احاديث خيار المجلس بانها منسوخة بهذه الادلة، وهذا كلام كثير لان لا دليل على النسخ. قال في الفتح: ولا حجة في شيء من ذلك، لان النسخ لا يثبت بالاحتمال. نسخ نص ما يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد ان يكون عندنا دليل، يكون عندنا الناسخ موجود، ويكون هذا الناسخ متاخر عن المنسوخ، وعندنا دليل على تاخر هذا النص عن هذا النص. اما مجرد الاحتمال هكذا اقول هذا النص ينسخ هذا النص على اي دليل، ما يصير. النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما امكن لا يصار معه الى الترجيح، يعني لان الترجيح فيه يعني اخذ دليل وترك دليل اخر. والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف. انتهى أي كلام يعني صاحب الفتح هو ابن حجر. وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده، وهو قياس فاسد للاعتبار لمصادمة النص. كل قياس فاسد طبعا ما يعني أي قياس ما يصادم النص هو قياس فاسد. وأجاب بعضهم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم. وليش الاستحباب؟ هذا نص، ما في دليل على انه يعني يصرف عن الوجوب. ويجاب عنه بانه خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا لدليل. وهكذا يجاب عن قول من قال انه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، وقيل انه يحمل التفرق المذكور في الباب على التفرق في الاقوال كما في عقد النكاح والاجاره. قال في الفتح: وتعقل بانه قياس مع ظهور الفارق، لان البيع ينقل يعني ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. يعني ما ينبغي إذا جاء نص جاء في البيع خلاص تبقى فيه خصوص البيع، ما يقولوا لا نحن نكث البيع هنا على يعني على الإجارة وعلى الزواج. يعني واحد قال زوجتك والثاني قال قبلت، ما يصح إنه بعد ساعة يقول له لا والله أنا يعني بطلت. لا شك أنه زوجتك وقبلت هذه أمر يعني لازم لمجرد النطق بالعقد، وكذلك أجرتك هذا المحل على كذا وكذا فالثاني يقول قبل خلاص يصبح لازم. أقول لا لا ينبغي في الحقيقة أن نقيس البيع هنا على يعني على الزواج والإجارة، لأن هذا يختلف عنها.
وقيل المراد بالمتبايعين يتساومان. قال الفتح: ورد بأنه مجاز فالحمل على الحقيقة أو ما يخرج منها أو لا.
وقد احتج الطحاوي على ذلك بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز، وتعقل بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في مواضع استعماله في كل موضع. قال البيضاوي: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين، فيكون هذا يعني وقع في شر مما فر منه. وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه، لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاء عقد البيع وإن شاء لم يعقده، وهو تحصيل حاصل، وهذا الكلام شرحناه وبيناه، لأن كل أحد يعرف ذلك. ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه، فمنها ما تأتي في آخر الباب ومنها غيره، وقد بسطها صاحب الفتح وأجاب على كل واحد منها من فتح الباب الحبي يستجد منها. وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب، وتركنا ما كان ساقطا، فمن أحب الاستفاء فليرجع إلى المطولة. يقول: وقد اختلف القائلون بأن المرد بالتفرق تفرق الأبدان، هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ هذا أيضا سؤال. يعني إذا قلنا إن المقصود بالتفرق هذا هو الصحيح تفرق الأبدان، فهل هذا له حد ولا ما له حد؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول للعرف، ما يعتبر في العرف تفرق، فلو خرج مثلا من غرفة إلى غرفة ثانية يعتبر هذا تفرق. فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا، أي صدق البيع في إخبار المشتري وبين العيب إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن وضيع العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيدا للآخر، قوله محقت بركة بيعهما يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب واقع في ذلك العقد فمحق بركته وإن كان مأجورا والكاذب مأزورا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر. ورجحه ابن أبي حمزة، يعني هل لو واحد منهم غش الثاني يقع محق البركة على الاثنين؟ فقيس انه يقع على الاثنين، يعني وهذا من باب الشؤم اللي قد يصيب الشخص بشؤم غيره، يعني بسبب غيره، انه مثلا هل لا يبارك فيها وان كان الشخص صادق، يعني قد يقول مشتري صادق وكذا وكذا، والبيع غشه فمحقت بركة بيعهما الاثنين، يعني قد يعني. وقيل انه فقط يعني محق بركة من باب الاثم الذي يقع على المدلس فقط، اما الذي قد غشه وهو صادق ما يقع عليه شيء ان شاء الله، لكن يحتمل هذا وهذا، لكن يبدو الراجح الله اعلم انه لا شك انه في الدنيا يصيب الاثنين، ما بتكون البيعة يعني طيبة. يقول احتمل ان يكون ذلك اللي هو الشؤم هذا او مختصا بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الاخر. ورجحه ابن ابي حمزة قوله او يقول احدهما لصاحبه اختر، وربما قال او يكون بيع الخيار. قد اختلف العلماء في المراد بقوله الا بيع الخيار، فقال الجمهور هو استثناء من امتداد الخيار الى التفرق، والمراد انهما ان اختار امضاء البيع قبل التفرق فقد لزم البيع وحينئذ وبطل اعتبار التفرق. يعني لو قال له انا بيعك بس اذا قلت انا قبل ما في خيار بعد هذا، لا خيار لك في المجلس، فان اشترط هذا وابطل خيار المجلس يصير جاز هذا، او اشترط الاختيار بعد المجلس كمان قال له بينه وبينك 3 ايام يصير هذا لا شك انه امر جاز. فالتقدير الا البيع الذي جرى فيه التخاير، وقيل هي استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، والمراد بقوله او يخير احدهما الاخر اي فيشترط الخيار مده معينه فلا ينقض الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المده. وحكاه ابن عبد البر عن ابي ثور، ورجح الاول بانه اقل في الاضمار، ويخفى ان قوله في الحديث فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع معين للاحتمال الاول. يعني اذا خير بعضه قال له خلاص ما في خيار بيننا، بس اذا وقعنا الصفقه تم التوقيع ما في احد له ان يرجع، يعني حتى وان كان في المسجد فخلاص. والحديث طبعا يدل على هذا، لان في الحديث فتبايع على فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك، تبايع على ذلك أن وقع وانتهى فقد وقع البيع أي قبل التفرق، فيقول هذا معين لاحتمال الأول. وكذلك قوله في الرواية الأخرى فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب، عن خيار مطلق خيار. وفي رواية النساء إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان عن خيار وجب البيع. وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس، والمعنى أو خير أحدهم الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتهي الخيار. قال في الفتح وهذا أضعف هذه الاحتمالات، وقيل المراد بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. قال في الفتح وهو قول يجمع التأويلين الأولين ويؤيده ما وقع في رواية البخاري بلفظ إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر إن حملت، أو على التقسيم لا على الشك، يعني يقول له لك كذا يوم او لك الان. قوله او يخير باسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا، ويحتمل نصب الراء على ان او بمعنى الا ان يخير، يعني او يخير او يخيره، كما قيل انها كذلك في قوله او يقول احدهما لصاحبه اختر، يعني ممكن يقول او يقول او يقول او ان يقول. يعني قوله قال نافع وكان ابن عمر هو موصول بإسناد الحديث، ورواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم، يعني ابن عمر كان إذا بايع شخص يخرج من المكان ويرجع إليه مرة ثانية، خروجه من المكان هذا يعني على أنه حتى يتم يعني البيع ولا يكون هناك يعني خيار بعد ذلك.
الثالث في هذا الباب وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. رواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. حديث الرابع حديث ابن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي
بنال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق، رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، فلتكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. في هذين الحديثين مزيد من الأحكام حول خيار المجلس. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إذا كانت صفقة خيار فإنه يجوز أن يمتد هذا الخيار إلى ما بعد مجلس البيع. النبي يقول إلا أن تكون صفقة خيار. صفقة خيار يعني قال له بعت أو اشتريت وقبل، ولكن للخيار يومين أو ثلاثة أو أربعة، فعند ذلك لا تنتهي للمجلس وإنما تستمر على الخيار الذي اشترطه. الحكم الثاني قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني مجرد أن يقول له مثلا بعتك هذا الشيء يقول قبل، ثم على طول بسرعة يخرج من المكان خشية أن يستقيله، إنه ولا يقول له يعني ما بديش أتم له. فهو يعني هنا الرسول ينهى هنا إن الإنسان إن الباع أو الشاري يخرج أحدهما من مجلس البيع مخافة أن يستقيله الطرف الآخر، بل ينبغي أن يمكث فيه وأن يتفرق بطبيعة الحال دون خشية الاستقالة، وذلك حتى يكون لكل من البيع والمشتري فرصة في أن يراجع نفسه فيما لو أراد أن يراجع نفسه وأن لا يمضي الصفقة. أما حديث الثاني حديث ابن عمر الذي رواه البخاري، ابن عمر يقول بعت من أمير المؤمنين عثمان، أي عندما كان أمير المؤمنين، مالا بالوادي بمال له بخيبر. المال هذا يحتمل أن يكون أرض، أرض من هنا أو أرض من هنا أو بستان من هنا أو بستان من هنا أو ثمرة. يقول فلما تبايعنا يعني وقع البيع بيننا في المجلس رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، يعني رجعت القهقرة خشية أن يرادني البيع. وطبعا في هذا إشكال، كيف يتوافق هذا مع كلام النبي ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ والصحيح والله أعلم أن ابن عمر ما كان يعرف هذا النص، وإنما لما تمت الصفقة بينه وبين عثمان وكان هو حريص على هذا المال وعلى هذه الصفقة، عند ذلك رجع القهقرة يعني أقول خرج من بيت عثمان حتى يتم البيع ولا يقيله عثمان. ابن عمر يقول وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق، عن السنة التي كان يجري عليها العمل أن كل من البيع والمشتري بالخيار إلى أن يتم التفرق بالأبدان في مجلس البيع. هنا المعلق يعلق على حديث ابن عمر أن فيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. يعني إذا كان وصف له مثلا قال له عندي بستان في المكان الفلاني حد كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن وصف له اشتريت بالوصف دون أن يكون هناك يعني ما اشترط الرؤية. إما أن يكون الشخص عرفه من الأول يقول أنا زرت البستان هذا وعرفته وأبيعت بستان بدله، أو أن يكون يكفي الوصف، فهذا جائز كذلك في البيع ولا يشترط الرؤية العينية في البيع. يقول الشارح رحمه الله حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وحسنه الترمذي، وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود وابن ماجه بإسناد رجال الثقات أن رجلا باع فرسا بغلام، فرس بغلام يعني عبدان، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما في نفس المكان، يعني ما تفرق، يعني البيع والمشتري ظلوا مع بعض. فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام الرجل إلى فرسه يسرجه اللي هو صاحب الفرس، فندم الرجل هو الآخر يعني الذي اشتراه منه، فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، قال لا ما سلم في فرس بدل الله دي. فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يا أبا برزة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي الباب يقول الشارح وفي الباب أيضا عن سمرة عند النسائي وعن ابن عباس عند ابن حبان والحاكم والبيهقي وعن جابر عند البزار والحاكم وصححه.
قوله صفقة خيار يعني إلا أن تكون صفقة خيار إلا أن تكون صفقة خيار بالرفع على أن كان تامة إلا أن تكون يعني تكون الصفقة صفقة خيار كان تامة مش ناقصة لو لأنه كانت ناقصة يصير كان صفقة خيار وصفقة فاعلها والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار والنص على أن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فتختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم قوله خشية أن يستقيله بالنص على أنه مفعول له يعني لا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني مفعول له هنا خشية فقط يعني من أجل كذا واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس وقد تقدم ذكرهم قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة ويجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم يعني قالوا اللي بيقولوا ما فيش خيار مجلس استدلوا بهذا الحديث لأن قالوا الرسول يقول إلا أن يستقيله ومعنى أن يستقيله معنى أن بعتم ويقول له لا أقلني بيعتي لكن هنا بيرد عليهم الشوكاني بيقول الحديث حجة عليهم لا له معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فمعنى يستخيره هنا مش معنى يقول له أقلني وإنما المقصود هو فسخ البيع فالمراد بالاستقالة هنا فسخ النادم منهما للبيع وليس الإقالة أن يقول لي أقلني بيعتي لأن لو قال له أقلني بيعتي وكانت الإقالة أقل غير الفسخ الإقالة لا تكون إلا برضا الطرف الثاني وأما الفسخ بعدم رضا أفسخ البيع منه سواء كان رضي أو ما رضي أما الإقالة لا الإقالة إذا تم البيع وإنت مثلا أخذت الصفقة وبدك ترجعها ممكن التاجر ما يردها لك إلا أن تقول أقل لي بيعك إذا وافق وافق ما وافق خلاص يقول لك أنت حر في مشتري فهذه اسمها الإقالة الإقالة لا تكون سواء من البيع أو مشتري إلا بعد رضا الطرف الآخر أما الفسخ لا الفسخ من أحد الطرفين يستطيع أن يستقل فلذلك معنى الإقالة هنا في الحديث خشية أن يستقيله إنما خشية أن يفتخ العقد ويرجع في البيع فالمراد بالاستقالة هنا فسخ النادي منهما للبيع وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ده رد على من يقول إنه ما فيش خيار للمجلس وإنما فقط الخيار إنما هو الكلام ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد ولا ظاهر وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ومن المعلوم أن من الخيار له لا يحتاج أن من الخيار له لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ اللي هي الإقالة هنا وحملوا نفي الحل على الكرامة لا يحل بعضهم قال على الكراه لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم ولا يحل له أن يفارقه مخشة عن استقيله هل يحل هنا بمعنى يحرم أم معنى يكره قالوا إن هذه يعني تراث المروءة والشهامة المسلم يعني فهي بمعنى الكراه ليس بمعنى التحريم لا أن اختيار الفسخ حرام لكن على كل حال إحنا ينبغي أن نحن نحمل اللفظ على ظاهره لا يحل بمعنى يحرم يعني لا يحل في لغة النبي بمعنى يحرم ليس بمعنى يعني يكره كذا وكذا فينبغي أن تحمل على معنى التحريم إنه لا ينبغي للإنسان لا يحل له إما أن يحرم عليه أن يخرج من مجلس البيع مباشرة حتى لا يعني يطلب الطرف الآخر فسخ العقد لا أن اختيار الفسخ حرام قوله رجعت على عقل هذا كلام ابن عمر قيل لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب مذكور في الباب فهذا هو الصحيح أنه ما بلغه الحديث ويمكن أن يقال إنه بلغه لكن ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم إن هذا فقط الكراهة لكن الأول أظهر لأن ابن عمر كان من أكثر الناس حرصا على يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله بالوادي وادي القرى وادي القرى هذا مكان بين مكة والمدينة معروف قوله أن يرادني أو بتشديد الدال وأصله يرادني يعني أن يطلب مني استرداده قوله وكانت السنة إلى آخره يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه على كل حال يعني موجز الأحكام التي مرت في هذا الباب أن الصحيح لما عليه جماهير العلماء أن كل من البائع والمشتري بالخيار في ما دام في مجلس البيع، إذا وقع تعاقد على الصفقة يجوز لأحدهما أن يرجع البيع ما دام هما في مجلس البيع، أما إذا خرج واحد منهم مجلس البيع فقد وقع البيع، إلا أن يعني يكون مدهم فترة الخيار، قالوا الخيار بيننا إلى يوم أو يومين أو ثلاثة عند ذلك، إلا أن تكون الصفقة خيار. من الأحكام أخرى أنه لا يجوز لأحدهما أن يخرج حتى لا يطلب الثاني الاستقالة، بل ينبغي كل أن ينتظر. من الأحكام الأخرى أن الخروج من مجلس البيع ليس مؤقتا بوقت، طالما هم مقيمين في مكان واحد مجلس البيع وكلهم متلازمين، ما في منهم واحد افترق، ولو كانوا جلسوا طول الليل مع بعض وناموا مع بعض وما افترق من المكان يبقى الخيار باقي. لكن إذا خرج واحد منهم من المجلس وذهب إلى مكان آخر فقد وقع يعني البيع. هذه هي خلاصة يعني هذا الباب، وبهذا كنت قد أتممنا الحمد لله تبارك وتعالى على باب البيوع، وناتي الآن إلى أبواب الربح.